أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإجحال في إشكال صاحب الكفاية الكبروي، ومر أنه على حجية الرجوع إلى أهل الخبرة أو إلى علماء علوم اللغة أو إلى علماء اللغة في المفردات اللغوية. الإشكال الصغروي مر بنا أن علماء علوم اللغة أو علماء اللغة في المفردات ليس دورهم هو الاستنتاج، دورهم النقل الحسي مثل المؤرخين. فإذا كان دور النقل الحسي فهم بمثابة الرواة، ليس رواة اللغة وليسوا هم علماء لغة، بينما العالم هو الذي يقوم بالاستنتاج الحدسي. حدسي طبعا، المقصود من حدسي هنا ليس الحدسي كما مر باصطلاح علم المنطق، حدسي بمعنى استنتاج من أدلة وموازين، لكن لا يضطلع بها عموم الناس. وطبعا مرة أن هذا على درجتين، درجة الاستكشاف من أدلة المعروف في الأدلة الاجتهادية الدليلية الدليل، وهناك استنتاج أيضا كاشف في أصول القانون أو المبادئ الأحكامية أو أسس الحكم. طبعا لتوضيح أنه هو أيضا استكشاف وليس توليد، لما وضحناه مرارا سابقا أن حقيقة الاستنتاج اللي هو صنخ آخر في علم الأصول الفقه والفقه وكل العلوم عبارة عن تشجير وتوليد فروع من الأصول. نحن نلقي إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، كلام الإمام علي بن موسى الرضا يشير أظهر للقسم ده الثالث، يعني الاستنتاج من نمط ثاني. هذا أيضا في الحقيقة هو فهم واستكشاف، ولكن استكشاف بنمط معقد وصعب أكثر. كيف؟ مرة توضيحها مرارا سابقا، لكن التركيز عليه لابد منه، باعتبار أن النسبة في هذا المثال البارز المعروف بين قوانين الدستورية وما قوانين نيابية أو حتى ديباجة الدستور ونفس الدستور أو الأبواب الأولية في الدستور والأبواب اللاحقة في الدستور، وهل مجرى أو بين القوانين النيابية والقوانين الوزارية، مراتب، سلسلة مراتب، أو القوانين الوزارية والقوانين البلدية، نفس الكلام نسبة مراتب، بل بين القوانين النيابية طبقات، بين القوانين الدستورية طبقات، بين القوانين الوزارية طبقات، بين القوانين البلدية والمحافظات طبقات. يحتاج إلى متخصصين قانونيين في فقه القانون. هذه في الحقيقة كيف أن هذا متولد، هذا التقنين مثلا النيابي متولد من القانون الدستوري، هو ليس كالقاعدة الفقهية لا ضرر تطبق عفويا سهلا لا حرج أو قاعدة فقهية أخرى تطبق في موردها بعنوانها، ليس من هذا القبيل، وليس من قبيل خبر الواحد الظهور يكشف عن ذاك الجانب، بل من قبيل ماذا؟ من قبيل صناعة التحليل والتركيب. كيف صناعة التحليل والتركيب؟ يعني مثلا من باب المثال أساس العدالة، أساس العدالة مثلا تلاحظه الجهة المقننة أنه لا يمكن فرض في النقد بجعل نقد إلكتروني. لماذا؟ لأن في النقد الإلكتروني ما يتم استيفاء الفرص في البيئة المالية أو بيئة الثروات مثل ما لو كان النقد ورقي، أو بالعكس كما الآن اكتشفوا النقد الورقي أيضا لا يسبب لا يسبب عدالة أو مساواة في استثمار ثمرات الدولة، لا يسبب عدالة في استثمار الثروات الطبيعية للبلاد لكل المواطنين أو الفرص الأخرى، فلا بد يرجعون للنقد الذهب والفضة. نعم، على كل الآن هذه السياسة النقدية أو النظام النقدي الذي تفرضه دولة أو دول أو النظام العالمي أو البنك النقد الدولي أو عفوا مؤسسة النقد الدولي ما شابه ذلك، أنا طبعا هم في حيرة، إلى الآن مؤسسة النقد الدولي لم تصل إلى معيار يوجب استتباب العدالة. البنك المصري على كل هذا من القبيل لم تصل إلى معيار نظام. زين هذا النظام شوف هو في الحقيقة متنزل من العدالة، متنزل من العدالة نفسها. العدالة طبعا العدالة كيف تعرف، كيف تفلسف؟ هل العدالة في بمعنى المساواة؟ لا، العدالة ليس بمعنى المساواة. العدالة فترة مديدة البشر كانوا يظنون أن العدالة تتنزل بالمساواة، وهذا مو صحيح. رأوا أن العدالة تتنزل بإعطاء كل ذي حق حقه. نعم التساوي في الفرص هذا صحيح في جهة، لكن بعد ذلك الجهود، مبلغ جهد العامل أو المثابر أو المجد أو ما يصير بعد ذلك النتائج مصير متساوية. كيف يصير النتائج متساوية؟ أي فالمقصود فلاحظوا أن نفس العدالة والعدل والميزان عندما يتنزل في بيئات ونظم يصير معقد في ماهيات مختلفة. هل النقد الورقي هو أصلا النقد؟ لماذا سمي النقد ناقد؟ النقد سمي ناقد، يعني أقصد المال أو العوض سمي نقد لأنه دور الأساسي أن يحقق العدالة والميزان والمساواة. دور النقد هذا أن يعادل بين العوضين كي لا يكون هناك إجحاف لصاحب عوض على صاحب العوض الآخر. هذا العوض عمال، هذا العوض زراء، هذا العوض صناع، هذا العوض حرفيين فنيين، أصحاب ثروة، أصحاب كذا جامدة مصنعة خالصة كذا كذا. فهذا المال وظيفة الأساسية أن يساوي يعادل بين في المعاملات. إذا طلع ده المال هو نفسه ليس بعادل، كارثة تصير، واقعا كارثة. الآن في نقد اليوم تشوف واحد ما يدري بالأول والتالي، النقد يصعد أو ينزل أو ما شابه ذلك، ويأخذ من ثروة الثلث رأس ماله يصير إلى ما شاء الله الآن، أو كيف يتعامل أو كيف لم يجره. النقد جدا له دور خطير في إرساء العدالة الاقتصادية أو المالية في المجتمع، وإلى الآن ما مرسومة نظرية دقيقة توجب العدالة في التعامل. إلى الآن، إلى الآن فيهم، في البشر في عين وإعياء. فهذا لاحظ التنزل الآن للعدالة كأساس في ضمن هذا النظام. ليس العدالة بنفس عنوان عين دال ألف كذا لام عين دال لام، لا، نفس ما هي العدالة بشكل انطوائي وبشكل ضمني تتنزل في دي النظام. ذاك الباحث المالي في النظام المالي يكتشف أن العدالة مبنية على أي جنس وفصل وكذا. هاي الأجناس الفصول الخفية في العدالة موجودة بشكل ذائب خفي طوي في هذا النظام المالي أو لا؟ فبالدقة التوليد مادة 140 مادة 104 مادة كذا أصلا ضابطتها شنو، جنسها شنو، فصلها شنو، الآن معترك جدل افترض قانوني هنا في هذه البلاد. زين شنو جنسها فصلها كذا، هو فقط هاي المادة القانونية، ثم المواد القانونية الأخرى التي في عرضها كيف، كيف تتوازن معها؟ طبعا هذا ما يحشو فيه ربما الطرف الآخر، لماذا خبنا ضباطات، لأن رباطات أكو. القانون ليس فقط ألاحظ قانون واحد يتنزل، ألاحظ عدة مجموعة قوانين في طبقة واحدة كيف تتنزل وكيف طبقاتها تتنزل وتأثر في الاستنتاج. هذا التداخل الشبكي في الماهيات والمعاني بشكل يدمج بعدين يظهر لي بصوت عيون. أنا مثل لاحظوا مثل الإنسان، معنى الإنسان معنى الواحد يشوفه كأنما بسيط وحداني أو كأنما وحداني، لكن عندما يتأمل الإنسان فيه أكثر فأكثر أكثر فأكثر معنى الإنسان يشوف يطلع فيه 10 معاني أخرى. وحتى تلك المعاني كل معنى منها قد هو بنوبته وبدوره يتضمن عدة معاني أكثر فأكثر. هني إذن هذا يعبر عنها في قديما صناعة التحليل والتركيب، صناعة التحليل يعني بسط، تركيب يعني دمج. هذه قديما كانت قوية جدا، وفي قناعتي دي هذه صناعة التحليل والتركيب طبعا لا تغني عن الاستقراء، لا تغني عن القياس الأشكال الأربعة وغير الأربعة. المناهج الفكرية أو الإدراكية كلها تتعاضد مع بعضها البعض، لكن هذا المنهج له دور هيمني، هذا المنهج له دور هيمني على بقية المناهج وإن كان لا يستغني عنها، ليه دور هيمن جدا. على كل أنا ما أريد أدخل فيه، سابقا بحثنا فيه مفصلا وربما تأتي مناسبة سنبسط فيه الكلام بعد أكثر وأكثر. صناعة التحليل والتركيب، قضية الاستنتاج بلحظة أصول القانون الضابطة الكبيرة فيها هي قضية صناعة التحليل والتركيب. وصناعة التحليل والتركيب كما ترون ليس الباحث يختلق من نفسه أو يوجد من نفسه رأي، إنما يستكشف، يفتق المعنى المندمج، يفتقه إلى أجناس وفصول، أجناس وفصول، فيراها بشكل مبسوط وتفصيلي كيف تتنزل، كيف يمكن أن يتوالد منها من الجوهر نبات، جسم جامد أو حيوان حساس متحرك بالإرادة أو إنسان أو 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 ملك أو جن أو إنس أو هلم جرة أو موجودات أخرى. هي في الحقيقة إذن استكشاف، لكن استكشاف غامض، ليس مثل استكشاف في العام والخاص والمطلق والمقيد وانقلاب النسبة والظهور اللي هي دليلية، الذي هو مسائل دليلية الدليل، ذاك أسهل. هذا الاستنباط لا، استنباط بشكل كأنما توليد، توليد من الباحث، لكن بالدقة هو مو توليد من الباحث، توالد من نفس المعاني والحقائق من بعضها البعض، توالد لكن منها هو يستكشفها بشكل غامض. فالاستنتاج الثالث إذن أيضا استكشاف مدرسة النص، نفس النص، لكن كما نذكر كرارا النص ليس كما توهمه أبو حنيفة نيفة نيفة، لا، إنما ليس جيفة بل عطرة، النص شيء عطر. طيب النص يعني سطح وطبقات من المعاني التي لم تصل إلى ذهن أبي حنيفة، هو بناء النص يعني سطوح ألفاظ. يقول عن جعفر بن محمد صاف أنه رجل صحفي، قال نعم أتبع صحف السماء. صحف السماء عبارة عن طبقات، منظومات، سلالم، طرف منه عند الناس، طرف منه عند الله. هذه صحف السماء، هو بناء صحف السماء كصحف الأرض، لا، صحف السماء الكلام له طبقات لم يفطن إليها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا ما ومالك بناء أنه يأخذ طريقة الإمام الصادق، صار نصوصي، وابن حنبل أكثر، ظنهم بأنه نصوصية الإمام الصادق يعني سطحية الكلام، هذا خطأ، فما عرفوا مشية الإمام الصادق، أرادوا أن يقلدوا مشية الإمام الصادق بس ما عرفوها، مشي الإمام الصادق ليس سطوح النص، كما أن ليس انفلات المعنى بلا ميزان عند أبو حنيفة لما فهمه كيف يمسك، هي جامعة بين المطلبين، هي نص إلهي وتمشي فيه، تمشي فيه طبقات وما يقف عند حد. نحن نعم مدرسة النص، بس حذاري من فهم الإخباريين أو الظاهريين أو حتى بعض جملة من الأصوليين أو كثير منهم بناء مدرسة النص يعني سطح ألفاظ، سطح أصوات، النص ليس ذبذبات صوتية فقط، وليس النص معنى استعمالي فقط أو تفهيمي فقط أو ثلاث معاني فقط، روايات متواترة إن لكلامنا بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن كالقرآن، 70 هذا عن باب جسمه، إن كلامنا ليتصرف إلى 70 وجه، منظومة معقدة كبيرة، وإن في كلامنا محكم ومتشابه كمحكمات القرآن المتشابهة، ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ ليس بالمعنى المعروف، معنى آخر قد وضحنا شيئا ما في بحث الناسخ غير النسخ الإصلاحي، لكن نعاود بيانه في موضع آخر إن شاء الله. المقصود محكم ومتشابه يعني ماذا؟ يعني مبني على منظومات وأعمدة ومحاور، فوقها محاور، فوقها محاور، هكذا منظومة تتنزل طبقات عن بعضها البعض، نظام منظوم، هذا مراد من المحكم المتشابه، مو محكم يعني بالدلالة بينة ومتشابه دلالة غير بينة، ليس المراد من المحكم المتشابه هذا المعنى، محكم ومتشابه مثل هاي الآن دينك محكم الجدران متشابه، هذا المعنى، أعمدة محكم البقية متشابه، وضع الباب، وضع النافذة، وين كذا، هذه أمور هوامش، المراد منا هذا، هذا هو علم أهل البيت، هذا هو نص أهل البيت، هذا هو نص القرآن، مو النصوصية يعني الحرفية القشرية والقشيرية والبسطامية والططامية، لا، ليس الوضع هذا، كما أنه ليس انفلات هلوسي، لا، كله بموازين بشواهد، معاني تتبع بعضها بعضا، لاستيحاش من ترامي المعاني شريطة وجود موازين وشواهد، جحده من جحد وسلم به من سلم. النص هاي مدرسة النص، هاي ما تعني غير مدرسة الرأي، النص يعني لا تناهي في المعاني، الرأي يعني تناهي، هاي تماهي بعد الرأي، لأن الرأي بشر محدود أولا بلا ميزان، وشيء ثاني متناهي.
يكون حجة الأبدان يكون في كل مرتبة.
طبعاً طبعاً. نعم.
في كل مرتبة من هذه.
موازين لابد تكون معتبرة. اعتبارها بأي درجة بحثك اعتبار درجات لابد معتبرة مدلل على اعتبارها. الآن إحنا الفقهاء قطعا ما يكتشفوها كلها طبعا شيئا فشيء تكتشف. المعصوم عنده قدرة هذا الاكتشافات دي كلها بحث آخر بدك اختلف عن غير المعصوم. فعلى أي حال إذن ماذا إذن قضية معنى النص هذا مرارا ذكرت للأخوان أنه الآن نصوص وأحاديث أهل البيت باطن باطنها البمن بالموازين لا بالهلوسة والتلاعب بالموازين باطن باطنها أنبياء العزم في نشأة الغيب لا يصلون إلى ما عند أهل البيت. حيث البحار الموجود كتاب البحار وكتاب الكافي وكتاب وش اسمه هاي الأحاديث النبوية باطن باطنه هذا بس عند المعصومين.
حتى في الأحاديث المروية بالمعنى
نعم
فقط المنصوصة يعني.
لا حتى المروية بالمعنى المعنى قريبة يعني مثل مرآة بدل بيجيك مرآة كل الشفاف يجيب لك مو ديجيتال يجيب لك ميتيتال مثلا من القبيل. بس هذا المعنى اللي جاب لك المعصوم يقدر يوصل من 14 سلام الله عليه محمد وعلى محمد. إذا صارت دولة محمد وآل محمد غير دولة إبراهيم وآل إبراهيم غير دولة نوح وآل نوح غير دولة سليمان وآل داود لا دلين آل محمد وآل محمد الأربعة عشر فقط 12 وفاطمة والزهرة والبقية دجل بحث آخر دجل يعني ما يدعي النيابة والسفارة. المقصود أيام ما كان. فإذا هذا المسار وهذا الطريق شيء آخر. فالنص هذا معناه النص طرف حبل ممدود طرف منه عند الله وطرف عند الله وين عند الله من يصل عند الله وطرف منه عند الناس هذا النص. من قال لك النص هو طرف مقطوع مبتور عند الناس ولا كانت مقولة عمر بن الخطاب صحيحة حسبنا كتاب الله هو لا كتاب والكتاب ما يدري بدري هو الكتاب هو وإيش هو إيش هو الكتاب بناء بدوان مو الكتاب شنو الكتاب كتاب حبل ممدود طرفه منه عند الناس طرفه منه عند الله. وهاي أبو حنيفة ما فهمه بناء الصحفي الصحفي شنو الصحف السماء شنو بناء صحف السماء شنو الفرق بين صحف السماء وغير صحف غير السماء غير البماء. المقصود حينئذ نرجع إلى كلام صاحب الكفاية هذه إذن درجات الاستنباط صحيح رواية استنباط هو حتى الاستنباط الدليلي أصول عملية ودليل اجتهادية وسنخ رابع الآن مر بين الأصول القانون والاستنتاج وهذا له درجات وطبقات. جيد إشكال صاحب الكفاية أن اللغويين ليسوا من ذوي الاختصاص يعني ليسوا إنما هم رواة هذه وكالميزة النائنة عزز هذا المطلب. الجواب عنه ماذا؟ الجواب عنه عدة أجوبة. أولا البحث كما مر بنا ليس خاص بعلماء علوم المفردات اللغوية بل مطلق علوم اللغة بل مطلق العلوم وديك بلا شك تعتمد على الاستنتاج والنظر والتضلع. إذن ما يرد عليها الإشكال عدا علماء علوم المفردات اللغوية لأن علماء البلاغة يحتاج لتحليل يحتاج لقواعد علم جرة النحو كذلك الصرف كذلك ترون استدلالاتهم واضحة علماء المعاني علماء البيان العلم صعب أي على يتحال. وعلماء نحت اللغة علماء الاشتقاق علماء فقه اللغة علماء النفس اللغوي الآن ما شاء الله توالد العلوم اللغوية إلى ما شاء الله هذه كلها تعتمد على قواعد ما يرد عليها إشكال صاحب الكفاية ولا الميزة الناني. يبقى لنا فقط علماء المفردات اللغوية سنأتي لهم. جيد علماء المفردات اللغوية نفس صاحب الكفاية والميزة النائنية يقبلون أنهم يعينون موارد الاستعمال وليسوا يعينون المعنى الحقيقي، فأصلا مو في صدد المعنى الوضعي هم، فهم رواة حس وليسوا بأهل خبرة. لو سلمنا هذا الكلام، وهذا الكلام صحيح، أحد وظائف علماء العلوم اللغة مفردات اللغة أنهم يعينون موارد الاستعمال، هذا صحيح، هذا صحيح، بس تعيين معاني الاستعمال، تعيين معاني الاستعمال ليس حسي أصلا، ليس حسي. تعيين معاني الاستعمال يحتاج لفطنة قرائن، فطنة مقارنة بين موارد الاستعمال، يقظة ونباهة، تثبت من أمور كثيرة إلى أن يستطيع أن يعين المعنى الاستعمالي. لأن تدرون المعنى الاستعمالي ما وراء الإرادة الاستعمالية وما وراء توظيف واستثمار واستخدام اللفظ، هذا إذن تحتاج لخبرة، ومن قال لك هذا ما تحتاج لخبرة؟ اتفاق، أنا عنوان البارحة كنت طالع عشرات اللغويين، سيما إذا من المعاني الصعبة، أفرض معنى الدعاء، حقيقة الدعاء شنو هي؟ هذا اللغوي وهذا اللغوي وهذا اللغوي وهذا اللغوي، عشرات. فلت من فلتات أحد اللغويين إنصافا جاب المعنى صكة، يعني بالدقة، يعني صار عندنا باها أكثر من غيره، دقة تحليلية عميقة في بيان المعنى اللغوي. إذن على نفس المعنى الاستعمالي مو شيء سهل تعيينه، المعاني الاستعمالية للمواد الكثيرة أيضا هو تعتمد أصلا أي حس، حس ليس حس عادي، هذا شبيه أن الطبيب يجي يتحسس المريض، أفرض طبيب الأعصاب، طبيب الباطنية، طبيب التنفس، طبيب الأذن، يجي يتحسس، بس انتقاله من هذا الحس المحسوس إلى أمور أخرى يحتاج لتضلع، نعم يعتمد على الحس، هو اعتماد على الحس هذا شيء، لكن الآليات التي يستخدمها بتمرس بفطانة شيء آخر. الآن طبيب أسنان، في طبيب أسنان ما يعرف يضرب الإبرة المنوم في العصب، يضرب لك وكل ما يقلع لك بالسن إلى ما شاء الله من طامة الآلام، لكن في طبيب لا، بالدقة يجي لك العصب المرتبط بهذا السن، ربما طبيب آخر يعطيك سن آخر. يعني نفس عملية تنويم الأسنان في طب الأسنان غير قلع الأسنان وترميم وصيانة الأسنان، أي طبعا حس هو، بس أي حس، حس يراد له تضلع، مو ليس الانطلاق والاعتماد على الحس والقرائن والمواد الحسية يعني نفي قواعد علمية دقيقة مراسية تورسية، أبدا لا. فالصحيح أن لذلك كل ما يتمهر اللغوي أكثر فأكثر، كلما يضبط حينئذ يكون عندنا باهة في المعنى الاستعمالي أكثر فأكثر، وليس هو مجرد راوي. حتى إذا جينا رواة التاريخ، راوي التاريخ حس؟ لا، ليس حس فقط، شبيه بالمراسلين الخبريين، يجي يشوف الحادثة من زاوية ثم يتروى ويتثبت، يطلع على زاوية ثانية وثالثة ورابعة، كيفية صياغة الحدث ربما شرحناه مرة، مراسل خبري يجي يعطيك يسيس بدون ما يكذب، بس يسيس صيغة نقل الخبر. مراسل لا، يجي يعطيها من زاوية حيادية بس غير مبسوطة. مراسل ولما جرى أصل صياغة الخبر علم من العلوم الآن، صياغة الخبر، صياغة الشهادة، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله: إن من البيان لسحرا. من البيان لسحرا شلون؟ واحد أتى مع الرسول مع صديقة، فمدح صديقة، لكن صديقة نكث بي ذمه أمام الرسول على أساس هو يتولى مثلا النقابة في مكان تلك القبيلة وما شابه ذلك. فعاود الشخص الأول وقرع ذاك بأمور جدا خطرة يعني تسقطه. فقال الرسول ما هذا وما ذاك؟ قال يا رسول الله كليهما صدقت، لكن في الأول حبيت أطلع الوجه الأبيض ما عنده، الآن اللي هو نكث بي قلت خلني أطلع الملفات السود له. فبين رسول الله أن من البيان للسحرة، يعني البيان يصعدك واحد إلى الفوق، وفي بيان يصعد ينزل واحد إلى تحت. إيه فطريقة البيان، صيغة البيان، سبك البيان شيء مؤثر مهم، هذا بلا شك له تأثير. على كل، فلذلك الصحيح أن اللغويين أو المؤرخين ليسوا رواة عاديين، بل هم في الحقيقة أهل خبرة. حتى المحدثين الآن، المحدث الذي أهل خبرة غير المحدث الذي غير أهل خبرة، غير راوي الساذج عادي روى رواية واحدة، لا، محدث يكتب كتاب في الحديث. لذلك يقولون ليه الضابط عارف بالأخبار، أعلم أهل زمان الكليني، ماذا يعبر عنه؟ أعلم أهل زمانه بالأخبار والأحاديث. ناقد، ناقد يعني صيرف، صيرف عنده، يلتفت النسخ المختلفة شلون، يلتفت الكلمة المدسوسة شلون، يلتفت الكتاب المعتمد كيف، المناولة كيف. هو نفس علم الحديث الآن مع نوع علم حسي اعتبروه عين، نفس الميزناني رحمة الله عليه معروف عنه كان يعتمد على الميزنوني كثيرا في ألفاظ الحديث، لأن يقول متمرس هو في ألفاظ الحديث عند أنس أكثر، فكان يعتمد عليه في كثير من الاستظهارات معروفة في الأبواب الفقهية. وخوف سبب ماذا؟ سبب أنه هذا مو قصة حس فقط، تراكم الحس بنظم ناظوم معين هذا علم وليس حس. فالصحيح إذن الإشكال الصغروي غير وارد من جهات عديدة كما تبين، مع ذلك صغرويا للكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.